بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 37.
قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال الشارح رحمه الله: لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاه، فبكمالها يكمل وبنقصها ينقص توحيد الإنسان. نبه المصنف على ذلك بهذه الترجمة، قوله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الآية. قال في شرح المنازل: أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية، فإن أحدا من أهل الأرض لا يثبت هذا الند بخلاف ند المحبة، فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في الحب والتعظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. المناسبة، مناسبة هذه أو هذا الباب للكتاب قد بينها الشارح رحمه الله بقوله: لما كانت محبته سبحانه وتعالى هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاها، فبكمالها يكمل وبنقصها ينقص توحيد الإنسان. نبه المصنف على ذلك بهذه الترجمة، هذه هي مناسبة الباب للكتاب. ثم اعلم بارك الله فيك أن المحبة على قسمين: القسم الأول أن المحبة تنقسم إلى مشتركة وخاصة، إلى مشتركة وخاصة، والمشتركة أعني بها أو يعني بها أهل العلم العامة. هذه العامة أو المشتركة على ثلاثة أنواع، هذه المشتركة أو العامة على ثلاثة أنواع. الأول منها أن المحبة الطبيعية، المحبة الطبيعية كمحبة المرء للطعام مثلاً أو المنظر الجميل ونحو ذلك، هذه محبة طبيعية جبلية. النوع الثاني محبة أنس وإلف، محبة أنس وإلف كمحبة المرء من يشاركه في صناعة أو تجارة أو سفر أو نحو ذلك، يحب فلانا من الناس ومن إخوانه أن يسافر معه لأنه يأنس به ويأنس إليه ونحو ذلك. وأما الثالثة، أما الثالثة فهي محبة الرحمة والإشفاق، محبة رحمة وإشفاق كمحبة الوالد أو الوالدة لولدها أو لولده. هذه الثلاث لا علاقة لها بالشرك، لا علاقة لها بالشرك، بمعنى أن وجودها في المرء لا يعد شركا، أن وجودها في المرء لا يعد ماذا؟ شركا. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح حبب إلي من في الحديث الصحيح حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء ونحو ذلك، وكان يحب يعني نحو من ذلك من الطيب وغير ذلك، حبه عليه الصلاة والسلام لنوع من ذلك الحلواء ونحو ذلك من أنواع الأمور العادية أو الطبيعية أو الجبلية. أما النوع أو القسم الثاني أو النوع الثاني من القسم الأول، قلنا لها قسمان، الأول أن المحبة تنقسم إلى مشتركة وخاصة، هذه المشتركة. أما الخاصة هي محبة العبودية، هي محبة العبودية المتضمنة للتعظيم والذل والطاعة، المتضمنة للتعظيم والذل والطاعة. أي تتضمن الذل التام والخضوع والتعظيم والطاعة لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. متى صرفت هذا النوع أو هذه المحبة، متى صرفت لغير الله تعالى كانت شركا. هذه المحبة هي التي سوى المشركون بين الله تعالى وبين آلهتهم في اختيار جمع من أهل العلم لذلك. أما القسمة الثانية، قلنا الأولى تنقسم إلى مشتركة وخاصة، أو القسمة الثانية، هذه الثانية من القسمة الكلية، أن المحبة على أربعة أقسام، على أربعة أقسام. الأول منها محبة تعبد، محبة تعبد، وهي محبة الله جل في علاه، وهي أصل التوحيد، وهي أصل التوحيد. الثانية محبة في الله، محبة في الله كمحبة أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، ومحبة الصالحين والمؤمنين، ومحبة ما يحبه الله من الأعمال والأقوال والأفعال والأماكن ونحو ذلك. كل هذه تدخل في محبة ماذا؟ المحبة في الله. وهذه المحبة، محبة في الله، تابعة للأولى، تابعة للأولى. الثالثة محبة مع الله، محبة مع الله تعالى، وهي المحبة الشركية المحرمة، المحبة الشركية المحرمة. الرابعة المحبة الطبيعية، وهذا النوع
من المحبة إن أعان على طاعة الله، إن أعانت هذه المحبة على طاعة الله صارت وألحقت في باب العبادات، وإن صدت عن طاعة الله دخلت في المنهيات، دخلت في ماذا؟ في المنهيات. هذا باختصار ما يتعلق بتقسيمها والكلام حولها. ومنزلة المحبة منزلة عظيمة، ولهذا قال الشارح: لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام، أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاها. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم في مدارج السالكين معلقا على صاحب المنازل أن من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المحبة. قال الإمام ابن القيم: هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى علمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون. فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه، إلى أن قال: تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة، إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب، وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة أن المرأة مع من أحب، فيا لها من نعمة على المحبين سابغة. انتهى كلامه رحمه الله. ثم نقل الشارح رحمه الله هنا كلاما عن الإمام ابن القيم رحمه الله، حيث قال: قال في شرح المنازل، وهو يشير إلى كلام الإمام ابن القيم في مدارج السالكين، وثمة مفارقات يسيرة بين المنقول وبين المطبوع من مدارج السالكين. فقال هنا رحمه الله: أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية، فإن أحدا من أهل الأرض لا يثبت هذا الند. هكذا، أليس كذلك؟ هكذا قرأت صحيح؟ فإن أحدا من أهل الأرض لا يثبت هذا الند في المطبوع زيادة، فإن أحدا من أهل الأرض لا يثبت هذا الند في الربوبية. في ماذا؟ في الربوبية. نعم، يقرأ.
قال رحمه الله: ثم قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي تقدير الآية قولان: أحدهما: والذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي يحبونها ويعظمونها من دون الله. وروى ابن جرير عن مجاهد
هذه الجملة، وروى ابن جرير عن مجاهد، ليست من كلام الإمام ابن القيم في المطبوع من المدارج، ليست فيه، فيبدو أنه أضافها الشارح رحمه الله. لتفسير الآية.
نعم. وروى ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى: يحبونهم كحب الله، مباهاة ومضاهاة للحق بالأنداد، والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأوثانهم. ثم روى عن ابن زيد قال: هؤلاء المشركون أندادهم آلهتهم التي عبدوا مع الله، يحبونهم كما يحب الذين آمنوا الله، والذين آمنوا أشد حبا لله من حبهم آلهتهم. انتهى.
هذا أيضا إلى هنا ليس لما أجده في المطبوع.
نعم. قال والثاني،
هذا من كلام ابن القيم.
نعم. والذين آمنوا أشد،
أي المعنى الثاني، لأنه قال وفي تقدير الآية قولان أحدهما وهذا الثاني.
نعم. قال والثاني: والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين بالأنداد لله، فإن محبة المؤمنين خالصة، ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها، والمحبة الخالصة أشد من المشتركة، والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى: يحبونهم كحب الله، فإن فيها قولين أيضا، أحدهما،
يعني أن بيان المعنيين والتقديرين السابقين مبني على أمر سيأتي، وهو التقدير في قوله يحبونهم كحب الله.
نعم. أحدهما يحبونهم كما يحبون الله، فيكون قد أثبت لهم محبة الله، ولكنها محبة أشركوا فيها مع الله تعالى أندادهم. والثاني أن المعنى
في المطبوع أندادا بدل أندادهم، ولكنها محبة أشركوا فيها مع الله أندادا.
نعم. قال والثاني أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله. ثم بين تعالى أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرجح القول الأول ويقول: إنما ذموا بأن شركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة، ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له. وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم وهم في النار، أنهم يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي محضرة معهم في العذاب: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم ما يسووهم برب العالمين في الخلق والربوبية، وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم.
نعم. ثم نقل عن شيخ الإسلام في قوله، أو قبل أن نقول كلام شيخ الإسلام، في كلام الإمام رحمه الله قال: أحدهما يحبونهم كما يحبون الله، فيكون قد أثبت لهم محبة الله، ولكنها محبة شركوا أو أشركوا، هكذا قرئت هكذا. ها؟ وفي المطبوع يشركون فيها مع الله أندادا، يشركون بدل أشركوا. ثم نقل قال: وكان شيخ الإسلام رحمه ابن تيمية رحمه الله يرجح القول الأول، أي المعنى الأول دون الثاني، ويرى أن شيخ الإسلام رحمه الله وقوله مثبت كما في مجموع الفتاوى لابن قاسم في المجلد السابع منه، أن القول الثاني متناقض وأنه باطل، فإن المشركين لا يحبون الأنداد مثل محبة المؤمنين لله. ثم قال: ويقول، أي شيخ الإسلام، إنما ذموا بأن شركوا، هكذا عندك، بأن شركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة. وفي المطبوع من المدارج: وإنما ذموا بأن أشركوا بين الله وبين أندادهم.
نعم.
أما قوله هذه التسوية، هذا من كلام الإمام ابن القيم.
قال رحمه الله:
وهذا أيضا هو العد المذكور في قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون به غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم. وقال تعالى:
وثمة زيادة بعد أن ذكر هذا رحمه الله، قال: أي يعدلون به غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم، وهذا أصح القولين، وهذا أصح القولين.
نعم. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وهذه تسمى آية المحنة. قال بعض السلف: ادعى قوم محبة الله فأنزل الله عز وجل آية المحنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها، فدليلها وعلامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفائدتها وثمرتها محبة المرسل لكم، فما لم تحصل المتابعة فلا محبة له حاصلة، فما لم تحصل المتابعة فلا محبة له حاصلة، ومحبته لكم منتفية.
في المطبوع: فما لم تحصل المتابعة فليست محبتكم له حاصلة، فليست محبتكم له حاصلة. نعم.
وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذكر لهم أربع علامات: أحدها أنهم أذلة على المؤمنين، قيل معناه أرقاء رحماء مشفقين عليهم عاطفين عليهم، فلما ضمن أذلة هذا المعنى عداه بأداة على، قال عطاء رحمه الله: للمؤمنين كالولد لوالده والعبد لسيده، وعلى الكافرين كالأسد على فريسته، أشداء على الكفار رحماء بينهم. العلامة الثالثة: الجهاد في سبيل الله تعالى بالنفس واليد واللسان والمال، وذلك يحقق دعوى المحبة. العلامة الرابعة أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، وهذه علامة صحة المحبة، فكل محب أخذه اللوم على محبوبه فليس بمحب على الحقيقة. وقال تعالى:
نعم، هذه علامات لآية المائدة. قال: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، إلى آخره. قال وذكر لهم أربع علامات. الإمام ابن رجب رحمه الله له تعليق نفيس على هذه الآية في جامع العلوم والحكم، فارجعوا إليه وأضيفوه إلى هذا. هذا الكلام لشيخ الإسلام ابن القيم، قال وذكر لهم أربع علامات: أحدها، ثم قال العلامة الثالثة، العلامة الرابعة، فأين الثانية؟ قال أحدها، ثم قال الثالثة والرابعة. علق الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله على كلام الإمام ابن القيم هنا لما قال العلامة الثالثة بتعليق سديد وصواب، قال: لعله قصد من الأولى اثنين، لعله قصد من الأولى اثنين، لأنها أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين
أعزة على الكافرين، فتكلم على معنى أذلة ولذلك عداها بعلى، قال وعلى الكافرين كالأسد على فريسته. فهذه الأولى والثانية، ثم جاءت الثالثة والرابعة. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فذكر المقامات الثلاثة: الحب، وهو ابتغاء القرب إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، والرجاء والخوف، يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب. ومن المعلوم قطعا أنه لا يتنافس إلا في قرب من يحب قربه، وحب قربه تبع لمحبة ذاته، بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه.
في المطبوع: ومن المعلوم قطعا أنه لا يتنافس إلا في قرب من تحب قربه، بالتاء بدل الياء. نعم.
قال: وعند الجهمية والمعطلة: ما من ذلك كله شيء، فإنه عندهم لا تقرب ذاته من شيء، ولا يقرب من ذاته شيء،
ولا يقرب من ذاته شيء،
فإنه عندهم لا تقرب ذاته من شيء، ولا يقرب من ذاته شيء، ولا يحب لذاته ولا يحب. فأنكروا حياة القلوب ونعيم الأرواح وبهجة النفوس وقرة العيون وأعلى نعيم الدنيا والآخرة. ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة، وضرب دونهم ودون الله حجاب على معرفته ومحبته.
في المطبوع: حجب، جمع حجاب. نعم.
قال: فلا يعرفونه ولا يحبونه ولا يذكرونه إلا عند تعطيل أسمائه وصفاته. فذكرهم أعظم آثامهم وأوزارهم، بل يعاقبون من يذكره بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله، ويرمونهم بالأدواء التي هم أحق بها وأهلها. وحسب ذي البصيرة وحياة القلب ما يرى على كلامهم من القسوة والمقت والتنفير عن محبة الله تعالى ومعرفته وتوحيده، والله المستعان. وقال رحمه الله أيضا:
أي في موطن آخر غير الموطن الأول، في موطن آخر. نعم.
لا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء، فحدها وجودها. ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة، وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها. وأجمع ما قيل في ذلك ما ذكره
إلى قوله وأحكامها كلام ابن القيم، ما بعده من إضافته لم أجده في المطبوع، لعله من إضافة الشيخ المصنف شارح، الله أعلم.
قال: وأجمع ما قيل في ذلك ما ذكره أبو بكر الكتاني رحمه الله عن الجنيد. قال أبو بكر: جرت مسألة في المحبة بمكة أعزها الله في أيام الموسم، فتكلم الشيوخ فيها، وكان الجنيد أصغرهم سنا، فقالوا: هات ما عندك يا عراقي. فأطرق رأسه ودمعت عيناه، ثم قال: عبد ذاهب عن نفسه، متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه، أحرق قلبه أنوار هيبته، وصفى شربه من كأس مودته، وانكشف له الجبار من أستار غيبه. فإن تكلم فبالله، وإن نطق فعن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فمع الله، فهو لله وبالله ومع الله. فبكى الشيوخ وقالوا: ما على هذا مزيد، جبرك الله يا تاج العارفين. وذكر رحمه الله أن الأسباب الجالبة للمحبة عشرة.
الضمير راجع إلى ابن القيم رحمه الله.
نعم.
قال: وذكر رحمه الله أن الأسباب الجالبة للمحبة عشرة: أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. الثاني التقرب إلى الله.
الأسباب الجالبة للمحبة، ذكر أنها كم سبب؟ عشرة أسباب، أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. ثمة زيادة عند ابن القيم تبين لماذا أن التدبر قراءة القرآن سبب جالب وأهمية التدبر. قال رحمه الله عقبه، قال: أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. قال: كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه. كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه به. مراد صاحبه به. سأعلق على كل جزئية لم يتمم الشارح رحمه الله النقل فيها يعني كاملا. نعم.
قال رحمه الله: الثاني التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض،
لأنها توصل إلى درجة المحبوبية. لماذا يتقرب؟ قال: لأنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. إلى درجة المحبوبية بعد المحبة، هي أعلى.
نعم. قال رحمه الله: الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر هذا.
في المطبوع: فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر، بدل قوله هذا، على قدر هذا. في المطبوع: على قدر نصيبه من هذا الذكر. نعم.
قال الرابع: إثار محابه على محابك عند غلبات الهوى. الخامس مطالعة.
نعم. فيه زيادة عنده: إثار محابه على محابك عند غلبات الهوى والتسنم. والتسنم ارتقاء يعني، والتسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى. وإن صعب المرتقى. نعم.
قال الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها.
هو تكلم عن الجهمية والمعطلة وأنهم ما عرفوا الله وما أحبوه، بل يعاقبون من يذكره بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله ويرمونه بالأدواء التي هم أحق بها وأهلها. وحسب ذي البصيرة وحياة القلب ما يرى من كلامهم من القسوة والمقت والتنفير عن محبة الله ومعرفته وتوحيده. هنا يقول الخامسة مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها. ثم تزيادة مهمة، قال: فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. أحبه لا محالة. أولئك ما عرفوه، ما عرفوا الله لا بأسمائه ولا بصفاته ولا بأفعاله، ولذلك نفروا وحذروا فوقع منهم ما وقع، نعوذ بالله من ذلك. نعم.
قال السادس: مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة.
في المطبوع مشاهدة بره وإحسانه وآلائه، جمع آلاء. قال: ونعمه الظاهرة والباطنة. لماذا مشاهدة البر والنعم الظاهرة؟ قال: فإنها داعية إلى محبته، فإنها داعية إلى محبته. نعم.
قال السابع وهو أعجبها: انكسار القلب بين يديه.
في المطبوع السابع وهو من أعجبها، وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته. فيه زيادة كلمة ماذا؟ بكليته، انكسار القلب بكليته بين يديه، وفيه زيادة: وليس في التعبير عن هذا غير الأسماء والعبارات، غير الأسماء والعبارات. نعم.
قال رحمه الله: الثامن الخلوة وقت النزول الإلهي وتلاوة كتابه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة.
الثامن الخلوة به، فيه زيادة كلمة حرف ماذا؟ به. الخلوة به وقت النزول الإلهي. لماذا تخلو به؟ هنا ساقطة. قال: لمناجاته، لمناجاته وتلاوة كتابه. هكذا عندكم، إلا أنه في المطبوع وتلاوة كلامه، والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. نعم.
قال رحمه الله: التاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك.
نعم. في المطبوع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم، كما ينتقى أطايب الثمر، كما ينتقى أطايب الثمر. نعم.
قال رحمه الله: العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب.
ثمة زيادة هنا، قال رحمه الله عقب هذه الجملة التي قرأت: وملاك ذلك كله أمران. ملاك ذلك كله أمران: استعداد الروح، استعداد الروح لهذا الشأن، وانفتاح عين البصيرة، وانفتاح عين البصيرة. انتهى. نعم، إذا ما من الله عز وجل عليك بروح مستعدة لهذا الشأن العظيم وفتح عليك بنور البصيرة، حققت هذه ماذا؟ هذه الأمور وهذه الرتبة العظيمة. نعم.
قال رحمه الله: قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال الشارح رحمه الله: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوعد من أحب أهله وماله وعشيرته وتجارته ومسكنه فآثرها أو بعضها على فعل ما أوجبه الله عليه من الأعمال التي يحبها الله تعالى ويرضاها كالهجرة والجهاد ونحو ذلك. قال العماد بن كثير: أي إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه. روى الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له من حديث أبي عبد الرحمن الخراساني عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. فلا بد من إيثار ما أحبه الله من عبده وأراده على ما يحبه العبد ويريده، فيحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، ويوالي فيه ويعادي فيه، ويتابع رسوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في آية المحنة ونظائرها.
ثم ذكر رحمه الله آية التوبة المصنف وشرع الشارح رحمه الله في شرحها، وفيه قول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، أي رخصها، ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. المراد بالفاسقين هنا أي الخارجين عن طاعة الله جل وعلا، وهذا تنبيه على أن من فعل ذلك فهو من الفاسقين، فهو تنبيه ووعيد شديد وتهديد لا يخلص منه إلا من صح إيمانه واستسلامه لله جل وعز. ثم ذكر الشارح كلام الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيرها، وفيه قال: روى الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له. ثم ذكر الحديث، حديث عبد الله بن عمر. هذا الحديث لم يخرجه الإمام أحمد رحمه الله من هذه الطريق، الإمام أحمد لم يخرج هذا الحديث من هذه الطريق المذكورة، طريق أبي عبد الرحمن الخراساني. هذه الطريق أخرجها الإمام أبو داود والبزار والطبراني في مسند الشاميين وابن عدي في الكامل وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الكبرى من طريق حيوة بن شريح عن إسحاق أبي عبد الرحمن عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر. قال البزار: لا نعلم أسند عطاؤنا الخراساني عن نافع غير هذا الحديث، وإسحاق هذا عندي هو ابن عبد الله بن أبي فروة وهو لين الحديث. قال أبو نعيم: غريب من حديث عطاء عن نافع تفرد به حيوة عن أبي إسحاق.
أو عن إسحاق، وإسحاق هذا في الإسناد هو ابن أسيد الأنصاري الخرساني أبو عبد الله، قال فيه أبو حاتم لا يشتغل به، وقال الذهبي جائز الحديث، قال ابن حجر فيه ضعف، لذا ضعف الحافظ ابن حجر هذا الحديث في الدراية. وفي الإسناد أيضا عطاء الخرساني، عطاء ابن أبي مسلم الخرساني، قال الحافظ صدوق يهم كثيرا يرسل ويدلس. ولذا قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام لا يصح، وأعله المنذري بإسحاق وأنه لا يحتج به في مختصر السنن، وبأن عطاء الخرساني فيه مقال. وضح هذه رواية التي ساقها عند أبي داود، أما رواية أحمد فهي عند أحمد من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عمر، وأخرجها أيضا الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب، وعلق في شعب الإيمان البيهقي بقوله كذا قال عطاء يعني ابن أبي رباح، وروي من وجه آخر ضعيف عن عطاء، ثم قال هذا الحديث يعرف من حديث حيوة بن شريح عن إسحاق أبي عبد الرحمن الخرساني عن عطاء الخرساني عن نافع عن ابن عمر. صحح هذا الوجه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، وانتقده الحافظ في التلخيص. الإسناد فيه أبو بكر بن عياش ثقة عابد رحمه الله، لكنه لما كبر ساء حفظه، أما كتابه فصحيح. وثمة علة أخرى، وهو أنه من رواية الأعمش من رواية أبي بكر بن عياش عن الأعمش، ورواية أبي بكر بن عياش عن الأعمش خاصة مضعفة. وفيه أيضا أنه من رواية عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر، وقد رآه ولم يسمع منه كما قاله الإمام أحمد رحمه الله. عموما هذا الحديث قد جمعت فيه جزءا لطيفا، وله طرق ثلاثة ونحوها، بسبب ذلك وتعدد هذه الطرق مشى أهل العلم الحديث وقالوا به كابن القطان، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والأحمد شاكر والألباني رحمهم الله تعالى جميعا. نعم.
قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. قال الشارح رحمه الله أي البخاري ومسلم: قوله لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الواجب والمراد كماله،
أي الكمال الواجب، كمال الواجب فالكمال المستحب،
حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين. بل ولا يحصل هذا الكمال إلا بأن يكون الرسول أحب إليه من نفسه، كما في الحديث أن عمر رضي الله عنه قال: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، فقال: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك يا عمر. فقال له عمر رضي الله عنه: فإنك الآن أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. رواه البخاري. فمن قال إن المنفي هو الكمال، فإن أراد الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويعرض للعقوبة فقد صدق، وإن أراد أن المنفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قاله شيخ الإسلام. فمن ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم بدون متابعة وتقديم قوله على قول غيره فقد كذب، كما قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن كل مسلم يكون محبا بقدر ما معه من الإسلام، وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمنا، وإن لم يكن مؤمنا الإيمان المطلق، لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين. قال شيخ الإسلام: وعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك، وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدرأ الريب، ولا عندهم من قوة الحب لله ورسوله ما يقدمونه على الأهل والمال. فهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة، وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبتهم، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق، انتهى. قال: وفي الحديث أن الأعمال من الإيمان، لأن المحبة عمل القلب، وفيه أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة تابعة لمحبة الله لازمة لها، فإنها محبة لله ولأجله، تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن وتنقص بنقصها. وكل من كان محبا لله فإنما يحب في الله ولأجله، كما يحب الإيمان والعمل الصالح. وهذه المحبة ليس فيها شيء من شوائب الشرك، كالاعتماد عليه ورجائه في حصول مرغوب منه أو دفع مرهوب، وما كان فيها ذلك فمحبة مع الله لما فيها من التعلق على غير من التعلق على غيره والرغبة إليه دون والرغبة إليه من دون الله. فبهذا يحصل التمييز بين المحبة في الله ولأجله التي هي من كمال التوحيد، وبين المحبة مع الله التي هي محبة الأنداد من دون الله، لما يتعلق بقلوب المشركين من الإلهية التي لا تجوز إلا لله وحده لا شريك له.
مجمل هذا الكلام يتعلق بالتقسيم الذي ذكرناه أولا فيما يتعلق بالمحبة وأقسامها. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره. قال الشارح رحمه الله: قوله ولهما عنه، أي البخاري ومسلم عن أنس. قوله ثلاث، أي ثلاث خصال. قوله من كن فيه، أي وجدت فيه تامة. قوله وجد بهن حلاوة الإيمان، الحلاوة هنا هي التي يعبر عنها بالذوق، لما يحصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه، وهو شيء محسوس يجده أهل الإيمان في قلوبهم. قال السيوطي في التوشيح: وجد حلاوة الإيمان فيه استعارة تخييلية، شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو، وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه. وقال النووي رحمه الله: معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق وإيثار ذلك على أغراض الدنيا، ومحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يحيى بن معاذ: حقيقة الحب في الله ألا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. قوله: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني بالسوى ما يحبه الإنسان بطبعه كمحبة الولد والمال والأزواج ونحوها، فتكون أحب هنا على بابها. وقال الخطابي: المراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع، كذا قال. وأما المحبة الشركية التي قد تقدم بيانها فقليلها وكثيرها ينافي محبة الله ورسوله، وفي بعض الأحاديث: أحبوا الله بكل قلوبكم. فمن علامات محبة الله ورسوله أن يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله، ويؤثر مرضاته على ما سواه، ويسعى فيما يرضيه ما استطاع، ويبعد عما حرمه ويكرهه أشد الكراهة، ويتابع رسوله ويمتثل أمره ويترك نهيه، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فمن آثر أمر غيره على أمره وخالف ما نهى عنه فذلك علم على عدم محبته لله ورسوله، فإن محبة الرسول من لوازم محبة الله. فمن أحب الله وأطاعه أحب الرسول وأطاعه، ومن لا فلا، كما في آية المحنة ونظائرها، والله المستعان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أخبر النبي صلى الله عليه
وسلم. بارك الله فيكم في الوابل للإمام ابن القيم رحمه الله باختصار يذكره، جميل جدا، يتكلم عن العبودية رحمه الله، وكان يشرح أو يعلق على حديث سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي. قال: فجمع في قوله صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. جمع في هذا القول عليه الصلاة والسلام مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل، هذه التي تقدمت. قال: فمشاهدة المنة توجب له المحبة والحمد والشكر لولي النعم والإحسان، ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل والانكسار والافتقار والتوبة في كل وقت، وألا يرى نفسه إلا مفلسا. وأقرب باب دخل منه العبد على الله تعالى هو الإفلاس، فلا يرى لنفسه حالا ولا مقاما ولا سببا يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بها، بل يدخل على الله تعالى من باب الافتقار الصرف والإفلاس المحض، دخول من قد كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه فانصدع، وشملته الكسرة من كل جهاته، وشهد ضرورته إلى ربه عز وجل وكمال فاقته وفقره إليه، وأن في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة وضرورة كاملة إلى ربه تبارك وتعالى، وأنه إن تخلى عنه طرفة عين هلك وخسر خسارة لا تجبر، إلا أن يعود الله تعالى عليه ويتداركه برحمة منه. ولا طريق إلى الله تعالى أقرب من العبودية، ولا حجاب أغلظ من الدعوى.
والعبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها: حب كامل وذل تام. ومنشأ هذين الأصلين عن دينك الأصلين المتقدمين، وهما مشاهدة المنة التي تورث المحبة، ومطالعة عيب النفس والعمل التي تورث الذل التام. وإذا كان العبد قد بنى سلوكه إلى الله تعالى على هذين الأصلين لم يظفر عدوه به إلا غرة وغيلة، وما أسرع ما ينعشه الله عز وجل ويجبره ويتداركه برحمة منه. وإنما يستقيم له هذا باستقامة قلبه وجوارحه، فاستقامة القلب بشيئين: أحدهما أن تكون محبته محبة الله، أن تكون محبة الله تتقدم عنده على جميع المحاب، أشياخ، أولاد، أصهار، كل شيء، جاه، مال. فإذا تعارض حب الله وحب غيره سبق حب الله تعالى حب ما سواه، فترتب على ذلك مقتضاه. الناس دائما تقول نحن نحب الله ونقدمه أمره على أمر غيره، صحيح؟ دعوة. قال: وما أسهل هذه الدعوة، ما أسهلها وما أصعبه بالفعل، فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. وما أكثر ما يقدم العبد ما يحبه ويهواه، ما يحبه هو ويهواه، أو يحبه كبيره وأميره وشيخه وأهله على ما يحبه الله تعالى. فهذا لم تتقدم محبة الله تعالى في قلبه جميع المحاب، ولا كانت هي الملكة المؤمرة عليها، أو الملكة المؤمرة عليها. وسنة الله تعالى في من هذا شأنه الذي يقدم محابه على محاب الله بالله، اسمعوا هذا وانظروا حولكم في من ابتلاه الله. قال: وسنة الله في من هذا شأنه أن ينكد عليه محابه وينغصها عليه، ولا ينال شيئا منها إلا بنكد وتنغيص، جزاء له على إيثاره هواه وهوى من يعظمه من الخلق أو يحبه على محبة الله تعالى. وقد قضى الله تعالى قضاء لا يرد ولا يدفع، أن من أحب شيئا سواه عذب به، ولا بد. وأن من خاف غيره سلط عليه، وأن من اشتغل بشيء غيره كان شؤما عليه، وأن من آثر غيره عليه لم يبارك فيه، ومن أرضى غيره بسخطه أسخطه عليه ولا بد. هذا قضاء لا يرد، قد قضى الله قضاء لا يرد ولا يدفع، أن من أحب شيئا سواه عذب به. الأمر الثاني الذي يستقيم به القلب تعظيم الأمر والنهي. تعظيم الأمر والنهي، تلك حدود الله، يجب أن تقف عند هذه الحدود، لا تهتك تلك الحرمات، فلا تعتدوها، فلا تقربوها. بعض الناس يرتكب الموبقات والمهلكات وكأنها لا شيء، لكن لو أخذت ماله وأقام الدنيا وأقعدها وبكى وصرخ وملأ الدنيا ضجيجا وعويلا، أليس كذلك؟ لكن الغيبة والنميمة والسب والشتم والقذف والكذب والإفك والبهتان وانتهاك الأعراض لا تعظيم في هذا ولا للأمر ولا للنهي أبدا. ما قام عندهم قائم العبودية حق المقام. الأمر الثاني الذي يستقيم به القلب تعظيم الأمر والنهي، وهو ناشئ عن تعظيم الآمر والناهي. فإن الله تعالى عن تعظيم الآمر الناهي، فإن الله تعالى ذم من لا يعظم أمره ونهيه، وقال سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قالوا في تفسيرها: ما لكم لا تخافون الله تعالى عظمته، تعالى عظمته. وما أحسن ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تعظيم الأمر والنهي، هو أن لا يعارض بترخص جاف، ولا يعارض بتشديد غال، ولا يحمل على علة توهن الانقياد. ومعنى كلامه أن أول مراتب تعظيم الحق عز وجل تعظيم أمره ونهيه، وذلك لأن المؤمن يعرف ربه عز وجل برسالته التي أرسل بها رسوله صلى الله عليه وسلم إلى كافة الناس، ومقتضاها الانقياد لأمره ونهيه. وإنما يكون ذلك بتعظيم أمر الله عز وجل واتباعه، وتعظيم نهيه واجتنابه. فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله ونهيه دالا على تعظيمه لصاحب الأمر والنهي، ويكون بحسب هذا التعظيم من الأبرار المشهود لهم بالإيمان والتصديق وصحة العقيدة والبراءة من النفاق الأكبر. فإن الرجل قد يتعاطى فعل الأمر لنظر الخلق أو لله وطلب المنزلة والجاه عندهم، ويتقي المناهي خشية سقوطه من أعينهم ما هو لله، وخشية العقوبات الدنيوية من الحدود التي رتبها الشارع على المناهي، فهذا ليس فعله وتركه صادرا عن تعظيم الأمر والنهي ولا تعظيم الآمر الناهي. فعلامة التعظيم للأوامر رعاية أوقاتها وحدودها، والتفتيش على أركانها وواجباتها وكمالها، والحرص على تحينها في أوقاتها، والمسارعة إليها عند وجوبها، والحزن والكآبة والأسف عند فوت حق من حقوقها، كمن يحزن أو يحزن على فوت الجماعة ويعلم أنه لو تقبلت منه صلاته منفردا فإنه قد فاته 27 ضعفا. إلى أن قال رحمه الله في كلام طويل وطويل جدا في هذا، في علامات تعظيم الأمر والنهي. راجعوا هذا الكلام الدقيق وانظر أين تقف أنت منه، أين تقف أنت منه لتحقق المحبة لله هذه. نعم.
قال رحمه الله: قال شيخ الإسلام: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له، فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك، واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب والمشتهى. قال: فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريغها ودفع ضدها. فتكميلها
إذن ثلاثة أمور: التكميل والتفريغ والدفع. نعم.
قال: فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قلت: ومحبة الله تعالى تستلزم محبة طاعته، فإنه يحب من عبده أن يطيعه، والمحب يحب ما يحبه محبوبه ولا بد. ومن لوازم محبة الله أيضا محبة أهل طاعته كمحبة أنبيائه ورسله والصالحين من عباده، فمحبة ما يحبه الله ومن يحبه الله من كمال الإيمان، كما في حديث ابن عباس الآتي قال: وتفريغها أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. قال: ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان كما يكره أن يقذف في النار. انتهى. قوله: أحب إليه مما سواهما فيه جمع ضمير الله سبحانه وتعالى وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه قولان: أحدهما أنه ثنى الضمير هنا إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة، فإنها وحدها لاغية، وأمر بالإفراد من حديث الخطيب وأمر بالإفراد في حديث الخطيب إشعارا بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية، إذ العطف في تقدير التكرير، والأصل استقلال كل معطوف والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم. الثاني
أي تأسيسا لا تأكيدا، تأسيسا لا تأكيدا. قال العلامة سليمان بن عبد الله في التيسير عن هذا الجواب الأول، قال: هذا جواب بديع جدا. نعم.
قال الثاني: حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى، وهذا على الجواز. وجواب ثالث وهو أن هذا ورد على الأصل، وحديث الخطيب ناقل فيكون أرجح. قوله: كما يكره أن يقذف في النار، أي يستوي عنده الأمران، وفيه رد على الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص في حقه مطلقا وإن تاب منه. والصواب أنه إن لم يتب كان نقصا، وإن تاب فلا. قال: ولهذا كان المهاجرون والأنصار أفضل هذه الأمة مع كونهم في الأصل كفارا، فهداهم الله إلى الإسلام، والإسلام يمحو ما قبله، وكذلك الهجرة كما صح الحديث بذلك.
علق الإمام سليمان بن عبد الله في التيسير على قوله عليه الصلاة والسلام: كما يكره أن يقذف في النار، قال: فيه دليل على عداوة المشركين وبغضهم، لأن من أبغض شيئا أبغض من اتصف به، فإذا كان يكره الكفر كما يكره أن يلقى في النار، فكذلك يكره من اتصف به. نعم.
قال رحمه الله: قوله وفي رواية لا يجد أحد، هذه الرواية أخرجها البخاري في الأدب من صحيحه، ولفظه لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقد تقدم أن المحبة هنا عبارة عما يجده المؤمن من اللذة والبهجة والسرور والإجلال والهيبة ولوازم ذلك. قال الشاعر: أها بك إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن ملء عين حبيبها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. قال الشارح رحمه الله: وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم الجملة الأولى منه فقط. قوله من أحب في الله،
هذا الحديث والأثر رواه تاما الإمام عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد، وهو ضعيف، الحديث ضعيف بسبب ليث ابن أبي سليم وقد اضطرب فيه، فمرة يرويه عن ابن عباس موقوفا كما هنا، ومرة يجعله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعا كما عند أبي نعيم في الحلية، وقبله الطبراني وغيرهم، وأهل العلم على تضعيف ليث. نعم.
قال رحمه الله: قوله من أحب في الله، أي أحب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل ذلك. قوله وأبغض في الله، أي أبغض من كفر بالله وأشرك به وفسق عن طاعته لأجل ما فعلوه مما يسخط الله وإن كانوا أقرب الناس إليه، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قوله
آباءهم أو
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قوله ووالى في الله، هذا والذي قبله من لوازم محبة العبد لله تعالى، فمن أحب لله أحب فيه، ووالى أولياءه وعادى أهل معصيته وأبغضهم، وجاهد أعداءه ونصر أنصاره. وكلما قويت محبة العبد لله في قلبه قويت هذه الأعمال المترتبة عليها، وبكمالها يكمل توحيد العبد، ويكون ضعفها على قدر ضعف محبة العبد لربه، فمقل ومستكثر ومحروم. قوله فإنما تنال ولاية الله بذلك.
نعم. ذكر الشيخ هنا رحمه الله معلقا على أثر ابن عباس أن من لوازم محبة الله جل وعلا، أو المحبة، محبة العبد لله، الموالاة، وكذلك البغض أو المعاداة، المعاداة لأهل الكفر والكافرين والمعصية والعصاة. وهذا بارك الله فيكم اللوازم التي ذكرها، أن الموالاة لازم الحب في الله والمعاداة لازم البغض في الله. هذا الأصل الذي أشار إليه هنا قرره جماعة من الأئمة قبله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في رسالته قاعدة في المحبة: أصل الموالاة هي المحبة، كما أن أصل المعاداة البغض، فإن التحاب يوجب التقارب والاتفاق، والتباغض يوجب التباعد والاختلاف. وقال في كتابه الفرقان: الولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. وقد قيل إن الولي سمي وليا من موالاته للطاعات،
أي متابعته لها، والأول أصح، ما قال والولي القريب، فيقال هذا يلي هذا أي يقرب منه. وقال الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ابن الشارع رحمه الله كما في الدرر السنية: أصل الموالاة الحب، وأصل المعاداة البغض، وينشأ عنهما من أعمال القلوب والجوارح ما يدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة كالنصرة والأنس والمعاونة وكالجهاد والهجرة ونحو ذلك من الأعمال. وقال العلامة السعدي رحمه الله كما في فتاويه: نعم، قال: الولاء والبراء تابع للحب والبغض، والحب والبغض هو الأصل. فتبين من هذا بارك الله فيكم أن الحب والبغض هما الأصل وهما قلبيان، والولاء والبراء أمران ظاهران، ولازم الحب الولاء، ولازم البغض ماذا؟ البراء. فإذا تخلف اللازم تخلف الملزوم كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله. وهنا أنبه إلى أن التفصيل المتعلق بالموالاة والمعاداة والمتعلقة بموالاة الكافرين قد بينت شرحها تفصيلا في هذا الجامع عندما أتينا على شرح ثلاثة الأصول بالتفصيل فيما يخرج من الملة وفيما لا يخرج ونحو ذلك مما سبق ذكره وتنظيره وتأصيله. نعم.
قال رحمه الله: قوله: فإنما تنال ولاية الله بذلك، أي توليه لعبده، وولاية بفتح الواو لا غير، أي الأخوة والمحبة والنصرة، وبالكسر الإمارة، والمراد هنا الأول. ولأحمد والطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله، فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية لله. وفي حديث آخر: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله عز وجل، رواه الطبراني.
أما الحديث الأول حديث أحمد والطبراني فهو حديث لا يصح، قد أبان العلامة الألباني رحمه الله عن علله الأربع في الضعيفة، إذ فيه انقطاع بين راويه عمرو بن الجموح رضي الله عنه والذي يروي عنه أبو منصور، وفيه أن أبا منصور هذا مجهول، وفيه عبد الله بن الوليد الراوي عن أبي منصور لين الحديث، وفيه أيضا رشدين بن سعد وهو ضعيف. أما الحديث الثاني الذي قال فيه رواه الطبراني فهذا الحديث هو عند الطبراني في الكبير، والبغوي في شرح السنة من طريق معتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس، وحنش هذا هو الحسين بن قيس الرحبي، قال الهيثمي وابن حجر فيه متروك، فهذا إسناد ضعيف جدا لا يصح. لكن في الباب أحاديث أخرى عن البراء بن عازب وابن مسعود وأبي ذر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، بين ذلك العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة، بمجموعها يكون الباب حسنا، الحديث حديث الباب غير حديث ابن عباس هذا. نعم.
قال قوله: ولن يجد عبد طعم الإيمان إلى آخره، أي لا يحصل له ذوق الإيمان ولذته وسروره وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، أي حتى يحب في الله ويبغض في الله ويعادي في الله ويوالي فيه. وفي حديث أبي أمامة مرفوعا: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان.
حديث حسن
رواه أبو داود.
حديث حسن. نعم.
قال قوله: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا، أي لا ينفعهم بل يضرهم، كما قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فإذا كانت البلوى قد عمت بهذا في زمن ابن عباس رضي الله عنهما في خير القرون، فما زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة، حتى وقعت الموالاة على الشرك والبدع والفسوق والعصيان. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم بقوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم في عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر يؤثر بعضهم بعضا على نفسه محبة في الله وتقربا إليه، كما قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منا أحد يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. رواه ابن ماجه.
نعم، هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه، له طرق ثلاث عن ابن عمر لا تخلو جميعها من مقال وعلل، وحسنه لغيره العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. قال الشارح رحمه الله: هذا الأثر رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه.
نعم، لكن الإسناد ضعيف جدا، فيه عيسى ابن أبي عيسى الحناط متروك كما قاله الحافظ رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: قوله قال المودة، أي التي كانت في الدنيا خانتهم أحوج ما كانوا إليها، وتبرأ بعضهم من بعض، كما قال تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، فهؤلاء المتبوعون كانوا على الهدى، وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقهم ومنهاجهم، وهم مخالفون لهم سالكين غير طريقهم، ويزعمون أن محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم، فيتبرؤون منهم يوم القيامة، فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله. وهذا حال كل من اتخذ من دون الله وليجة وأولياء، يوالي لهم ويعادي لهم ويرضى لهم ويغضب لهم، فإن أعماله كلها باطلة، يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه، إذ لم يجرد موالاته ومعاداته ومحبته وبغضه وانتصاره وإيثاره لله ورسوله، فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله وقطع تلك الأسباب، فينقطع يوم القيامة كل ساب ووصلة ووسيلة ومودة كانت لغير الله، ولا يبقى إلا الساب الواصل بين العبد وربه، وهو حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وتجريده عبادته وحده ولوازمها من الحب والبغض والعطاء والمنع والموالاة والمعاداة والتقريب والإبعاد، وتجريد متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجريدا محضا بريئا من شوائب الالتفات إلى غيره، فضلا عن الشرك بينه وبين غيره، فضلا عن تقديم قول غيره عليه. فهذا السبب هو الذي لا ينقطع بصاحبه، وهذه هي النسبة التي بين العبد وربه، وهي نسبة العبودية المحضة، وهي آخيته التي يجول ما يجول وإليها مرجعه، ولا تتحقق إلا بتجريد متابعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، إذ هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهم وما عرفت إلا بهم، ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم. وقد قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذه هي الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم ولغير وجهه، يجعلها الله هباء منثورا لا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلا. وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة، أن يرى سعيه ضائعا، وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم. انتهى ملخصا.
بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب والتعليق عليه، بارك الله فيكم، وهو آخر درس في فتح المجيد لهذا الفصل. لعله إذا انتهت الاختبارات ننظر حينها هل نجدد أو أننا نقف. ولقاء الجمعة غدا آخر لقاء، ودرس الأحد آخر درس إن شاء الله في العمدة. وفق الله الجميع، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.